عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا، وماكرون يؤكد لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات سلام في أوكرانيا. لافروف يتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد، وإسرائيل تطالب باعتذار. تركيا تستعد لعودة مليون لاجئ سوري طوعا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الغرب أن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما جدد ماكرون دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأبلغ بوتين ماكرون أن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء جرائم الحرب والقصف المكثف على البلدات والمستوطنات في دونباس، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وأفاد بوتين بأنه على الرغم من تناقض كييف وعدم استعدادها للعمل الجاد، ما زال الجانب الروسي منفتحا على الحوار من أجل إيجاد مخرج للنزاع. من جانبه أبلغ ماكرون نظيره الروسي أنه مستعد للعمل مع المنظمات الدولية للمساعدة في رفع الحظر الروسي على الصادرات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأكد ماكرون لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا. للمزيد ينضم إلينا من فرنسا دكتور عماد الحمروني، خبير الشؤون الدولية. دكتور عماد، بعد التحية، بداية، هل التوقف عن قصف مناطق دونباس يمكن أن يوقف الحرب؟
نعم، في الحقيقة كانت المكالمة بالأمس بين الرئيس بوتين والرئيس ماكرون في هذا الإطار وفي هذا الاتجاه، وعبر الرئيس بوتين عن شروطه لوقف إطلاق النار على الأقل، والسماح للمفاوضات السياسية أن تستعيد يعني حيويتها بشكل جدي. ولكن يعني كما أشار الرئيس بوتين أنه يجب على الغرب عدم دفع الرئيس الأوكراني والجهات الأوكرانية إلى التصعيد العسكري، فبالتالي نعم يعني هناك إمكانية لإيقاف إطلاق النار على الأقل في هذه يعني الأيام القادمة. هذا ما عبر عليه الرئيسان، واستجابة ربما أطراف من الغرب بدأت تشعر الآن بأن لا مصلحة لفرنسا وألمانيا ودول غربية في إدامة هذه الحرب، وإن كان هناك أطراف أخرى أسعى إلى استنزاف القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.
إذن ماذا يمكن أن يجعل الغرب يتوقف عن تسليح أوكرانيا؟
في الحقيقة هناك ضغوطات كبيرة جدا تقوم بها بريطانيا خصوصا للدعم العسكري ولاستنزاف كما قلت يعني روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، وهذا ما انتبه إليه حتى القادة الروس، وانتبهوا إلى أن هناك يعني خطابان داخل الغرب، خطاب بريطاني أمريكي وخطاب ألماني فرنسي. الخطاب الألماني الفرنسي يحاول يعني إيجاد الحل السياسي، لأن مضاعفات يعني هذه العملية العسكرية الآن الروسية لها مضاعفات خطيرة جدا نحن نتحسسها هنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى المالي، إضافة على المستوى التغير في الجغرافيا السياسية. فهذا يعني كل هذه النقاط لا تخدم الأمن القومي الغربي الأوروبي، وبالتالي يتفهم الرئيس بوتين لم يكن يعني في تفكيره السياسي ضد الأمن القومي الأوروبي، بل بالعكس هو كان يريد يعني مد الجسور مع ألمانيا وفرنسا بالخصوص لإيجاد أمن قومي أوروبي روسي موحد. ولكن يعني هناك الجانب الأمريكي والجانب الأنجلوساكسوني له نظرة أخرى، حتى يعني على المستوى الأمني والعسكري هو يريد يعني إدامة هذه الحرب، بل بالعكس يريد تصعيد في استخدام أسلحة متطورة في الحرب الروسية الأوكرانية.
هل يمكن لماكرون خاصة مع فوزه بفترة رئاسية ثانية أن يكون مؤثرا بالفعل في التوصل لاتفاق سلام؟
قد لا يكون مؤثرا، ولكن قد يكون أكثر حرية، لأنه في دورته الثانية سيكون أكثر حرية ربما، يناور مع الجانب الأمريكي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تملك من القدرة والقوة على يعني التأثير على القرار السياسي الأوروبي، مما يترك أن الكلمة النهائية في الحقيقة هي لدى الجانب الأمريكي. ربما هناك مفاوضات غير مباشرة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن يبقى أن الموقف الأوروبي اليوم خصوصا الألماني والفرنسي والرأي العام الفرنسي والألماني سيتصاعد، بحيث سيكون له التأثير على القادة السياسيين، ويكون للرئيس ماكرون ربما أقول خلال يعني أسابيع ربما من المهم أن يلتقي مباشرة بالرئيس بوتين.
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إسرائيل بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما أفاد بأن زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر من أصول يهودية. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد تتعارض والتاريخ وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف. وأعادت موسكو التأكيد على وجهة نظر لافروف بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع من أن يحكم النازيون الجدد أوكرانيا، بينما استدعت إسرائيل السفير الروسي للحصول على توضيحات بشأن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن تنديده بتصريحات لافروف. للمزيد ينضم إلينا من الأردن دكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور أيمن، بداية وبعد التحية، ما الذي دفع لافروف إلى اتهام إسرائيل بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا؟
يعني صراحة الموقف الإسرائيلي غريب عجيب، أجد فيه بعض التناقض نوعا ما. يعني تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ضد العملية الروسية في أوكرانيا والتنديد بها، وبالمقابل تجد القيادة الإسرائيلية تتحدث عن مصالح إسرائيلية مع روسيا في سوريا والحفاظ عليها. فيبدو أن الإسرائيليين يريدون أن يمسكون العصا من النص، لكنهم لا يستطيعون، لأنهم أقرب ما يكون إلى حليفهم الجوهري والرئيسي الأمريكان. هذا الذي دفع لافروف إلى إطلاق هذا التصريح القوي، والذي صراحة صدم القيادة الإسرائيلية بكل أطيافها، لدرجة أنهم يعني هجموا بهجوم معاكس وطالبوا وكذبوا هذه التصريحات، وطالبوا لافروف مثلا بقراءة التاريخ، وكأنهم هم الوحيدون الذين يعرفون التاريخ وهم الذين يصنعون التاريخ. ما يحدث في أوكرانيا وشرق شرق أوروبا صراحة يعني قلب الموازين. هناك دول من مصلحتها أن تراعي مصالحها في جميع النواحي، لكن بعض الدول لا تراعي هذه المصالح، ومن بينها إسرائيل طبعا.
إسرائيل حاولت أن تلعب دورا محايدا وأن تكون وسيطا، فما الذي تغير؟
بداية حاولت إسرائيل أن تلعب دورا محايدا، وحاولت أن تدخل في وساطة بين الروس والأوكران على موضوع وقف الحرب إطلاق النار والحرب، لكن يعني تناقضات الحكومة الإسرائيلية والمواقف الغريبة العجيبة للحكومة الإسرائيلية داخل الائتلاف الحكومي دفعت الإسرائيليين إلى يعني اتخاذ مواقف يعني يصعب تفسيرها صراحة.
بقراءة الأوضاع، هل يستمر التصعيد أم تذهب الأمور إلى تهدئة بين موسكو وتل أبيب؟
لا أعتقد أن سيكون هناك تصعيد، سيكون هناك تهدئة وسيكون هناك تفاهم، لأن كلا الطرفين بحاجة لبعضهم البعض، لا سيما الإسرائيليون بحاجة إلى الحفاظ على مصالحهم في التعامل مع الملف الإيراني وبسط النفوذ الإيراني في سوريا، وبالتالي فسوريا هي طبعا لروسيا فيها الكلمة الأولى، ولا تستطيع إسرائيل أن وتل أبيب أن تتخطى الوجود والنفوذ الروسي في سوريا، وبالتالي أعتقد أن الأمور سيتم التعامل معها بحاكمية رشيدة وينتزع هذا الفتيل.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التحضيرات لإعادة 1,000,000 سوري على الأراضي التركية إلى بلادهم طوعيا بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية وسط جدل حاد ومتصاعد بين الحكومة والمعارضة حول قضية اللاجئين السوريين. وذكر أردوغان خلال مشاركته عبر رسالة متلفزة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ذكر أن نحو 500,000 سوري عادوا إلى المناطق الأمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016، وأشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها مكتفية ذاتيا من حيث البنية الاقتصادية التحتية. وتستضيف تركيا نحو 5,000,000 لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016. للمزيد ينضم إلينا من سوريا السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي السوري. سيد غسان، بداية وبعد تحية بالطبع، هل بالفعل يعود السوريون إلى هذه المناطق من بلادهم طوعا؟
يعني نحن نعرف أن تركيا تدخلت في سوريا منذ بداية الأحداث، وهي من دعمت المجموعات الإرهابية، وهي أيضا من دعمت المجموعات العرقية التركمانية، وقامت أيضا بإنشاء مجموعات مرتزقة تابعة للجيش التركي تأتمر بأوامر الجيش التركي، وأغلب أهالي هؤلاء يعيشون في تركيا. لذلك هؤلاء المواطنين السوريين ليس لديهم أي خيار في حال قررت تركيا إعادتهم إلى سوريا تحت عنوان عودة اللاجئين طوعا. طبعا هو لن يكون طوعا، هو سيكون قسرا وسيكون عبارة عن مستوطنات بنيت في المناطق الكردية مثل مثلا أعزاز وعفرين وغيرها من المناطق التي كان يسكن فيها الأكراد، وتم تغيير معالمها وتم بناء هذه المستوطنات، وهذا شيء خطير جدا لأن تركيا تتصرف يعني كما تريد دون أي تشاور أو تنسيق مع الحكومة السورية. وأنا أعتقد بها بأن يعني تركيا تهيئ لضم هذه المناطق إلى تركيا في يوم ما عندما يعني يستمر الوقت وتقوم بإعطاء الجنسية التركية لهؤلاء. ولذلك هي ستقول بأن هؤلاء يعني اليوم أصبحوا يريدون الانضمام إلى تركيا وسنقوم بإجراء استفتاء. هي لذلك تحاول أن تحقق الميثاق الملي. ولاحظ يعني أن المناطق التي ما زالت تسيطر عليها تركيا هي مناطق ما يسمى الميثاق الملي، مثلا شمال اللاذقية لم تنسحب منه، أيضا إدلب، أيضا مثلا لديك مناطق في حلب والرقة، ويعني كل هذه المناطق وفي الحسكة ودير الزور وغيرها، يعني هي كلها تعتبر هذه المناطق هي ضمن الميثاق الملي. الميثاق الملي يعني هو الحدود التي رسمها مجلس النواب العثماني عام 1920 وأتاتورك وافق عليها في عام 1923. ولذلك كل أتراك سواء العلمانيين أو الذين ينتمون لأحزاب أخرى ومنها العدالة والتنمية الحاكم يعتقدون بأن هذه الأراضي هي أراضي تركية. ولذلك هذا المشروع جد خطير. ولاحظ يعني لأن هناك تشاور ضمن خطة ضمن ما يسمى مسار أستانا ما بين تركيا وروسيا وإيران، وأنا أقول لك بأنه في حال تحقق هذا المشروع يعني أن سوريا أصبحت مقسمة وأن هذه المناطق سوف تتبع يوما ما إلى تركيا وتبقى يعني المناطق التي هي الآن تحت الاحتلال الأمريكي. قد يكون هناك كنتون كردي، ولذلك يعني شبح التقسيم أصبح اليوم قريبا جدا. أصبح المواطن السوري يخاف من أن تكون الدول الكبرى قد يعني اتفقت مع بعضها، وقد يكون هناك سايكوس بيكو جديد، ونتمنى أن لا يكون ذلك. ربما تركيا يعني ستستغل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وستقوم بتنفيذ خطتها. وأعتقد يعني بأن إعادة هذا هؤلاء في حال تم يعني صدق هذا الخبر، إعادة 1,000,000 لاجئ إلى سوريا بدون أي تشاور مع روسيا أو مع سوريا أو مع إيران، أعتقد يعني ما يسمى مجموعة أستانا، أعتقد بأن هذا سيكون تنفيذ لي كما قلت لك لخط الميثاق المللي ولاحتلال كامل للأراضي السورية.
هل التجهيزات التي أعلن عنها والتي تقدمها المنظمات كافية بالفعل لتهيئة ظروف حياة ملائمة لهذا العدد الكبير؟
أنا أعتقد يعني أن هذا المشروع أيضا لم يكن إلا بالتشاور مع الولايات المتحدة، وأن المنظمات التي ستدعم هذا المشروع أغلبها هي منظمات غربية أو منظمات تابعة للولايات المتحدة أو تحت مسميات أهلية، وقد تكون هي منظمات أيضا تركية وتتخذ صفة المنظمات يعني العابرة للحدود أو الأهلية أو الكل إيهاها أو غيرها. ولكن يعني أنا من يعني سواء كانت هذه المنظمات أو الدولة التركية أو الولايات المتحدة أو الدول الغربية هي من تقوم ببناء هذه المستوطنات وبإعادة اللاجئين، فأعتقد بأن هناك مشروع كبير يعني تطبقه تركيا مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية لفرض أمر واقع وهو الاحتلال التركي لهذه المناطق وفرض التقسيم على سوريا.
وكيف تقيم سوريا نفسها هذه العودة؟ ولماذا لا يعود هؤلاء السوريون إلى بيوتهم الأصلية؟
سوريا يعني كانت مع روسيا تحاول دائما أن تقوم بإعادة اللاجئين، لكن الدول المحيطة بسوريا يعني كالأردن ولبنان وتركيا لم تشارك بشكل فعال في عودة هؤلاء اللاجئين. اليوم يعني في حال حاول هؤلاء اللاجئون يعني العودة إلى سوريا لن يستطيعوا، لأن هذه المناطق تسيطر عليها تركيا، أغلب هذه المناطق والمناطق التي تسيطر عليها سوريا لا يسمحون لها. وقد حاولت يعني روسيا وسوريا أن تعيد اللاجئين وفتحت معابر، ولكن لم تسمح تركيا لأي أحد بتجاوز هذه المعابر. وتعرف يعني بأن تركيا يعني هي متحالفة مع جبهة النصرة التي تسيطر على إدلب، وهي منظمة إرهابية عالمية وموضوعة على قوائم الإرهاب العالمي، وأيضا يعني هناك بقايا الدواعش، ونعرف بأن أبو بكر البغدادي قتل هناك والقرشي قتل هناك والكثير من قادة الإرهاب، وهذا يؤكد بأن هؤلاء يحظون بدعم ورعاية من الولايات المتحدة ومن تركيا بشكل مباشر، وهناك تنسيق ثنائي. ولكن أنا أقول لك اليوم الوضع خطير جد خطير، ولذلك يعني حتى الآن ربما لم يصدر من الحكومة السورية أي تصريح، ولكن أعتقد بأن الجواب الشافي والكافي سيصدر عن الخارجية السورية أو عن الحكومة السورية.
والآن جولة حول العالم. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها عطلت 6 محطات للسكك الحديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية، وأضافت أنها ضربت أيضا 40 هدفا عسكريا أوكرانيا بما يشمل 4 مستودعات للذخيرة. قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن قواتها المسلحة بدأت تدريبات عسكرية مفاجئة كبيرة النطاق لاختبار استعدادها القتالي. وقالت الوزارة إن تدريبات لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو المجتمع الأوروبي بشكل عام. أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط قذيفة صاروخية في بغداد دون وقوع خسائر بشرية، واستهدف صاروخ كاتيوشا شارع أبو نواس في بغداد، وأظهرت صور لمواقع الاستهداف أن القذيفة أصابت أحد المباني بأضرار طفيفة. كما عثرت القوات الأمنية هناك على منصة إطلاق الصاروخ في مدينة الصدر شرقية بغداد. قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، وأشارت إلى أن هذا الإطلاق هو 14 للنظام الكوري الشمالي هذا العام. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا، وماكرون يؤكد لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات سلام في أوكرانيا. لافروف يتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد، وإسرائيل تطالب باعتذار. تركيا تستعد لعودة 1,000,000 لاجئ سوري طبعا. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. والآن مع أخبار الاقتصاد. أخفقت منظمة أوبك في رفع إنتاج النفط فعليا الشهر الماضي مع استمرار تعرض الأعضاء لقيود الطاقة الإنتاجية، وحقق العراق دفعة كبيرة، لكن دول مثل ليبيا ونيجيريا شهدت انخفاضا في إنتاجها وسط اضطرابات تشغيلية وتقلص للاستثمار وفقا لاستطلاع أجرته بلومبرغ. ولم ترفع السعودية زعيمة المنظمة إنتاجها بالكمية التي تسمح بها الحصة المتفق عليها. وتحوم أسعار النفط الخام العالمية حول 105 دولارات للبرميل وسط تفاقم معاناة أوبك بسبب الحظر الفعلي على الإمدادات الروسية من قبل العديد من المصافي. واستنفذت سبل الضغط على السعودية لسد فجوة العرض من قبل المستهلكين الرئيسيين كالولايات المتحدة، والذين اضطروا إلى استخدام الاحتياطيات النفطية الطارئة. قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذا الشهر بشأن كيفية إمكان الاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022. وقالت كادري سيمسون متحدثة في البرلمان الأوروبي إن الاتحاد تواصل مع موردين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي، وإن خطته ستستبدل أيضا الغاز بالطاقة المتجددة أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكنا. يأتي هذا في إطار تجهيز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا أكبر مستهلك للطاقة الروسية. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين طبوبي من تبعات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بنظام الدعم والتخفيض في كتلة الأجور ووقف التوظيف في مؤسسات الدولة. وقال وزراء في الحكومة التونسية إن المشاورات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد وانطلقت في مرحلة سابقة المشاورات التقنية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد للاتفاق بشأن برنامج إقراض مقابل إصلاحات لإنقاذ المالية العمومية ودعم النمو بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. انخفضت أسعار الذهب مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، ما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس. انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 865.31 دولارا للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الأجيلة للذهب 0.2% لتسجل 1866.1 دولار للأوقية. وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% لتسجل 22.54 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1% ليسجل 962.6 دولار للأوقية، كما تراجع البلاديوم 1.1% ليسجل 2252.51 دولار للأوقية. والآن مع أخبار الرياضة. سجل ليفربول 3 أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيف فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد إلى نهائي البطولة. وتغلب ليفربول بطل نسخة 2019 5-2 على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراتي المدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي. نفى نجم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما تردد عنه بعدما ظهر متأثرا في يوم الاثنين الماضي وهو يغادر أرض الملعب عقب مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام برنتفورد في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز. وظهر رونالدو متأثرا خلال تحياته الجماهير بعد نهاية اللقاء الذي يعد الأخير لمانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم. وذكرت تقارير أن رونالدو قال مبتسما لم أنتهي بعد، لكنه أكد أنه لم يقل ذلك. وتأتي رسالة رونالدو وسط أخبار كثيرة تشير إلى قرب رحيله عن الشياطين الحمر بعد موسم واحد، حيث يرغب رونالدو بالمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما لم يتحقق مع اليونايتد. كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه سينهي مشواره على الأرجح في العمل بالتدريب على مستوى الأندية بمجرد رحيله عن منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني. وقال أنشيلوتي أنه بعد أن يترك الريال ربما يتوقف عن التدريب، لكنه سوف يستمر ولو حتى لعشر سنوات قادمة إذا استمر الريال في الإبقاء عليه مدربا له. بدأ نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سعيه للفوز بلقبه الرابع في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و6-2 على غايل مونفيس ليعزز سجله الخالي من الهزيمة أمام اللاعب الفرنسي إلى 18-0. وضمنت النتيجة بقاء ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي، بينما منحت مونفيس رقما قياسيا مخزيا بعدما أصبح صاحب أسوأ سجل من المباريات أمام لاعب واحد في عصر البطولات المفتوحة. وفي وقت سابق نجا أندري روبليف الذي توج ببطولة صربيا المفتوحة الشهر الماضي بعد فوزه على ديوكوفيتش في النهائي من اختبار مبكر عندما انتفض وعوض تأخره بمجموعة واحدة ليتغلب على البريطاني الواعد جاك روبر 2-6 و6-4 و7-5. والآن سبوتنيك بريك. قال إيلون ماسك إن موقع تويتر سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي. ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. في تغريدة قال ماسك إن تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي. ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة. قالت شركة نتفليكس للبث الرقمي إنها قررت التخلي عن العمل في مسلسل الرسوم المتحركة العائلي بيرل الذي تنتجه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، مع قيام الشركة بتقليص محتواها من أفلام الرسوم المتحركة. وقالت الشركة في بيان إن نتفليكس قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك سلسلة ميغان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن قراراتها. وأعلنت شركة أرشويل برودكشنز التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس العام الماضي أن ميغان ستكون منتجة تنفيذية للمسلسل بيرل الذي يتناول بدوره مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وتستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات عبر التاريخ. قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في أوروبا وصلت إلى نسب وبائية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 60% من البالغين وثلث الأطفال في إحدى هذه الفئات. وقال المكتب الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية في تقرير صدر الثلاثاء إن انتشار السمنة بين البالغين أعلى في جميع أنحاء القارة من أي منطقة أخرى في العالم باستثناء الأمريكتين. وأضاف التقرير أنه لا توجد دولة عضو على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف وقف ارتفاع السمنة بحلول عام 2025. وقال تقرير أن زيادة الوزن أو السمنة من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة، وهي مسؤولة عن أكثر من 1,000,000 حالة وفاة كل عام. أثار ظهور جسم غامض على مقربة من الشمس خلال فيديو مباشر حالة من الفضول العارم مؤخرا، لا سيما أن الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لم يعمل بشكل عادي بعد ذلك. ويبدو في مقطع فيديو متداول جسم غامض أشبه بمكعب أسود وهو يتحرك في طرف سفلي من أطراف الشمس لمدة تقارب 2 ثانية وسط تساؤلات حول ماهية ذلك الشيء. وتم رصد هذه الصور من قبل مرصد الشمس وغلافها، وهو عبارة عن مشروع تعاون دولي بين وكالة الفضاء الدولية ووكالة الفضاء الأوروبية. وقد سبق للباحث برنارد فليك، وهو عالم فلك مسؤول عن مشروع مرصد الشمس وغلافها، أن قدم توضيحات بشأن ما يعتقد أنها أجسام تتحرك بمحاذاة الشمس. وفي الختام تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا، وماكرون يؤكد لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقية سلام في أوكرانيا. لافروف يتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد، وإسرائيل تطالب باعتذار. تركيا تستعد لعودة 1,000,000 لاجئ سوري طوعا. من أخبارنا الاقتصادية، منظمة أوبيك تخفق في رفع إنتاج النفط فعليا الشهر الماضي مع استمرار تعرض الأعضاء لقيود الطاقة الإنتاجية. رياضيا، ليفربول الإنجليزي يحاول تأخره بهدفين للفوز على فياريال الإسباني 3-2 ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.